قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من روى أنه لا يستسعى. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد، وإلا قد عتق منه ما عتق.
تقدم الحديث لحديث ابن عمر أن من اعتق شركا في مملوك له عتق كله، وكذلك الحديث الذي فيه أنه إن الله لا يقبل الشرك، من اعتق شركا وقد عتق كله. وهذا فيه أنه يستسعى، ومعنى الاستسعى أنه يعتق الذي عتق، الجزء المعتق يكون حرا، والباقي يعمل هو على عتقه بأن يعمل ويؤدي إلى الشريك الثاني قدر حصته، فيكون هذا حمل هذا في المعسر. إذا كان المعتق الذي اعتق جزء معسرا لا يستطيع أن يعتق البقية، والأول يكون موسرا، يكون غنيا، فمن اعتق جزءا من مملوك فلا يخلو، إما أن يكون غنيا يستطيع أن يعتق البقية، يعني يستطيع أن يعطي شريكه قيمته، أو يكون معسرا لا يستطيع ذلك. فإن كان موسرا لزمه أن يعطي الشريك بقية نصيبه من هذا المملوك، وإن كان معسرا ما يستطيع يستسعى، يعني يعمل المملوك على بقية ما بقي منه للشريك الثاني الذي لم يعتق، يكون مثل المكاتب.
قال: حدثنا مؤمل قال: أخبرنا عن قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال: وكان نافع ربما قال: فقد عتق منه ما عتق ما عتق، وربما لم يقل.
يعني يقصد بهذا أنه كأن هذه الجملة أنها مدرجة، صواب أنها مرفوعة، ثبت في الصحيحين غيرهما ورجح ذلك البخاري وغيره أنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منه ما عتق. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق. انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط، ثم يعتق.
ثم يعتق. لا وكس يعني لا نقص، ولا شطط يعني لا زيادة وظلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن أبي التلبي عن أبي أن رجلا اعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألثق لم يبين التاء من الثاء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في من ملك ذا رحم محرم،
يعني أنه إذا ملك ذا محرم فإنه يعتق عليه، وهذا هو قول جمهور العلماء. وقد جاء الحديث الذي يذكره واضحا، وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك، وإنما يعتق بالاعتاق، واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فقالوا هذا يدل على أنه إذا ملكه لا يعتق مجرد الملك، وإنما يعتق بمجرد إذا اعتق. فهذا الاستدلال فيه نظر، لأن المقصود بهذا الحديث التمثيل بالمنة التي تكون للوالد على ولده والتقدير، ولا يلزم أن يكون هذا المثال أن يكون مملوكا له وثم يعتق بإعتاقه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
قال أبو داود: هذا مطلق، هذا يدل على أنه إذا كان ذا محرم، بحيث يكون لو كان مثلا أنثى ولكنه يحرم عليه نكاح الآخر، فيكون إذا ملكه عتيقا. وقد اختلف العلماء في هذا، منهم من قال الذي يكون حرا هو ما كان من أصوله أو فروعه، يعني الآباء وآباؤهم الأمهات وأمهاتها والأبناء وأبناؤهم. أما الحواشي مثل الأخوة وما يتفرع منهم فإنه بمجرد ملكهم لا يعتقون. والصواب أن هذا مطلق، أنه إذا ملك ذا قرابة فإنه يكون حرا.
قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود: ولم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا محمد بن سليمان قال أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في عتق أمهات الأولاد.
أمهات الأولاد يعني أن يكون له جارية فيطأها فتكون له منها ولد، وعتقها يكون بعد موته. الصواب من رأي العلماء في هذا أن ولدها يعتقها، إذا ولدت فلا يجوز بيعها، وتكون بعده حرة. وهي مسألة كان فيها خلاف بين الصحابة، ولكن فيما بعد استقر الأمر على أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، وقد جاء في ذلك حديث سيذكر بعضها. وجاء أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أم إبراهيم اعتقها ولدها، يدل هذا على أنه إذا ولدت فإنها تكون عتيقة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك. فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو وأخي من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب. فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال اعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها.
قال العلماء إن هذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى قوله اعتقوها أنها كانت مملوكة، وإنما معنى ذلك أنه يقول هذا إن دعوها على أنها حرة ولا تتعرض لها شيء، ووعده إياهم من باب الرفق وباب المنفعة التي تكون من فضل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فقط، وليست من باب المقابلة حتى يتفق مع الحديث الآتية.
قالت فاعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
هذا قال العلماء إن هذا ليس عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان وقع شيئا فهو لم يعلم بذلك فلا يكون دليلا على جواز بيع أمهات الأولاد. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال اتفق رأيي ورأي عمر وذكر بعض الصحابة على أن أمهات الأولاد لا يبعن، ثم رأيت أنهن يبعن، فقال له عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فسكت. والمقصود أن المسألة كان فيها خلافا، ولكن فيما بعد جمهور العلماء على أنه لا يجوز ذلك، يعني شبه اتفاق. نعم.
قال باب في بيع المدبر.
بيع المدبر.
قال باب في بيع المدبر.
المدبر هو الذي يعتق عن دبر، يعني يقول له سيده أنت إذا مت فأنت عتيق، إذا مت فأنت عتيق، يعني يعتقه بعد الموت، فيسمى مدبر لأنه يكون في دبر حياته.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900.
هذا لأن هذا الرجل ليس له مال، وقد تعلق حقوق الورثة في ذلك وحقوق أخرى، واعتقه بعد موته، وهو لا يملك بعد موته إلا الثلث إذا كان له مال، فلهذا بيع وأعطيت قيمته من يستحقها. دل هذا على أن الإنسان إذا مات صرف تصرفا على غير الشرع أنه يرد تصرفه، كالذي يوصي مثلا وصية يكون فيها جور وفيها ظلم على الورثة فإنها ترد على وفق الشرع، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بهذا، زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه،
يعني لأنه فقير. وبهذا استدل على أن الإنسان إذا كان فقيرا محتاجا أن كونه يمسك ماله لنفسه ولمن يلزمه أولى من أن يتصدق به.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم، فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه، وإن كان فضلا فها هنا وها هنا.
هذا يعني أنه يبدأ بالواجب، بأهم الواجب، أوجب الواجب عليه، ثم ما يلي، ثم ما يليه، وأهم ما يكون الإنسان نفقة نفسه وأولاده وزوجته، فإن هذا لا يجوز أن يفرط فيه، فإن فضل عنه شيء إنه الشيء الذي يلزمه أيضا من أقربائه، فإن فضل فهنا يمكن أن يتصدق.
قال باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث،
يعني أن يعتق عبيدا له في مرض موته أو عن دبر وهم أكثر من الثلث، فالحكم في هذا أن عتقه لا يمضي.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4.
قولا شديدا يعني أنه وعيد، توعد وعيدا شديد أن الله يعذبه في النار، نسأل الله العافية، لأن هذا جور في الوصية، جور في ظلم، ظلم الورثة. وجاء أنه قال لو شهدته ما دفن في مقابر المسلمين، أنه هذا من القول الشديد، يعني معنى ذلك أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لكونه جار في هذا العمل وخالف كتاب الله الذي أمر الله جل وعلا بأن تؤدى الحقوق إلى مستحقيها، فإن الله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث فجعل لكل ذي حق حقه، وتفضل جل وعلا على الإنسان بالثلث أن يتصدق به، وما زاد على ذلك فهو محرم، لا يجوز أن يتصرف فيه ولا يجوز أن يوصي إلى وارث حتى لا يكون ذلك تلجئة ويخص بعضهم دون بعض. فإن هذا من أعظم المحرمات ومن الحدود التي بين الله جل وعلا أن من يتعداها فأن له عذاب مهين.
قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد العزيز.
ومعنى ذلك أنه جزأهم ثلاثة أجزاء، يجوز أن تكون الجزية في الأقيام في أقيامهم، ويجوز أن يكونوا متساوي الأثمان فجزئوا بأعيانهم، فأعتق اثنين الذي هو الثلث وأربعة ردوا على الورثة لأنهم إرث. وقال بعض العلماء إن عبيد الحجاز مدينة ومكة وغيرها الغالب أنهم لا تتفاوت قيامهم لأنهم من جنس واحد، هذا الغالب الذي كانوا عليه، فلهذا تكون التجزية في أعيانهم.
قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
هذا فيه دليل على أن القرعة طريق لاستخراج المجهولات، طريق شرعي، الشيء الذي لم يعين أن يكون القرعة، ومن خرجت له يكون هذا فاصلا، لأن العتق وقع عليهم كلهم وكل واحد لا يرضى من كل واحد منهم لا يرضى أن يكون هو الذي يحبس، يكون العتق الثاني، فكان الطريق في ذلك أن تكون القرعة. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بذلك في الأمور التي قد لا يتأتى بها العدل في الجميع، أو يكون مثلا تكون مجهولة العين غير معلومة أنها معينة في هذا وهذا. إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر يقرع بين زوجاته، أيهما خرجت القرعة خرج بها، لأنه قد لا يتأتى أن يسافر في كل مرة بواحدة، وهذا مثله لأنه أمر غير معين، فكان الطريق إلى استخراج الشيء التعيين القرعة، تكون حكم شرعي إذا وقعت لزم ذلك.
قال باب في من أعتق عبدا وله مال. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا بن وهب
يعني المال للعبد، ومعلوم أن العبد لا يملك لأنه مال، فكيف المال يملك مالا؟ ولكن هذا على سبيل المجاز، يعني وهب له شيء أو أعطي شيء يكون بيده، فهو بأمر سيده إذا أمضاه وإلا فهو له.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن أشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا يشترط السيد،
يعني يكون المال للعبد المعتق إلا أن يشترطه سيده. ومعنى هذا أنه يكون شيئا ملك إياه عند عتقه فملكه عندما عتق، يكون ذلك له، وإلا قبل ذلك فهو لا يملك. والعادة الحسنة التي يكون عليها أهل الإحسان وأهل الخير أنهم إذا أعتقوا عبدا أعطوه مالا، أعطوه شيئا ينفق على نفسه ويتموله، يكون هذا من باب الإحسان.
قال باب في عتق ولد الزنا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية.
زنية أو زنية. معنى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة، يعني الزوج والزوجة وهو الثالث، فيكون هو شر من أبيه وأمه، هذا ظاهره، هذا ظاهر اللفظ. وقول أبي هريرة لئن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية، يعني أن عتقه لا يكون فيه الأجر. وقد أشكل هذا على كونه ليس له ذنب، والذنب على والدين على الفاعلين، ولكن قلنا هذا أصله لما كان أصله نجس، أصله خبيث، لأنه تكون من نطفة خبيثة، صار في أصله خبيثا، وهذا يدل على أن الأصل له مدخل في تكوين الإنسان. وقيل هذا في ظاهر، وقيل إنها ليس هذا المقصود، وإنما هذا في رجل معين، فإنه جاء عن عائشة رضي الله عنها ذكر البيهقي وغيره أن رجلا من المنافقين كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه كان ولد زنا، فقال هو شر الثلاثة، يعني يكون في إنسان معين وليس هذا عاما، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو ليس عليه ذنبه على والديه، إن كان يعني طريقه ليس طريقا صحيحا شرعيا، ولكن الذنب ليس له على والديه. قيل إن هذا في أيضا أنه قصد بذلك كما ذكر الخطابي الوالد، ولكن انقلب على الناس والده، قيل أن الولد شر الثلاثة، فقالوا الناس أنه الولد شر الثلاثة يكون، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات، وقد ذكره بعض العلماء لأنه ليس فيه طريق صحيح إلى هذا. وعلى كل سلك العلماء في هذا مسالك متعددة، والظاهر كما قالت عائشة أنه في شخص معين. أما كونه يعتق إذا كان مملوكا فيكون عتقه في الأجر أقل من عتق غيره لهذا السبب، يكون بناء على ذلك، بناء على أنه ممقوت وأنه شر، إذا ثبت أنه ليس كذلك فيكون كغيره.
قال باب في ثواب العتق.
ثواب العتق مطلقة، لأن الله جل وعلا حث عليه ورغب فيه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الأعمال، فيذكر ماذا يكون ثواب المعتق إذا اعتق عتيقا.
قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال أخبرنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
هذا فيه فضل عظيم للعتق، وقوله فيما لما غضب إن أحدكم يكون مصحفه علقا عنده ويزيد وينقص، يعني في القرآن إذا قرأ حفظا فإنه قد يزيد حرفا أو ينقص حرفا، لأن كون الإنسان يأتي بالشيء بلا زيادة ولا نقصان هذا قد يكون صعب. من هذا من هنا غضب أنكم تطلبون شيئا قد لا يكون متيسرا. أخبروه أنهم يريدون شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام الناس، فذكر لهم هذا الفضل أن رجلا أوجب منهم، يعني أنه عمل عملا استوجبه النار، وذكر أنه قتل نفسا. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مات، يعني مات بعد ذلك إما قتل أو قصاص أو غير ذلك، سألوه صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوا عنه يعتق الله جل وعلا عنه بكل عضو منه من النار. فهذا يدل على أن العتق كالرقبة أن فضلها عظيم، بحيث لو كان الإنسان مستوجبا للنار لأعتقه الله جل وعلا بهذا الذي أعتقه.
قال باب أي الرقاب أفضل.
الرقاب أفضلها أغلاها، وأغلاها قيمة وأحسنها وأنفعها، فكلما كانت أنفع وأغلى وأحسن تكون عتقها أفضل وأجرها أكثر.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حضرنا مع رسول الله صلى الله حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحسن الطائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة، وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة.
هذا بمعنى الحديث السابق، وذكر حصاره الطائف، وحصار الطائف كان بعد وقعة حنين، بقي 40 يوما حاصرا ونصب عليهم المنجنيق. وقوله من بلغ سهما في سبيل الله فله درجة، المقصود يبلغ السهم يعني يضرب العدو به، يعني يصيب العدو. من أصاب العدو بسهم فإنه يكون له درجة، والدرجة تكون درجة الجنة. وثم ذكر أنه ذكر فضل العتق، وأنه يكون المعتق كل عضو منه فكاك عتق عضو من المعتق من النار إذا كان مستوجبا للنار. عن ذلك هذا معناه، إذا كان يستوجب النار فإن الله يعتقه من النار بجزاء عتقه المملوك. والله جل وعلا جعل سنته التي طردت في عباده أن الجزاء من جنس العمل، يعني يجزي من جنس عمل العامل، وهو جل وعلا رغب في العتق، وهو أولى بأن يعتق من استوجب النار من عباده الذين هو أولى بالتطول والتفضل عليهم جل وعلا، فكان هذا من هذا القبيل، يعتق العبد الذي استوجب النار بفضل بجزاء كونه اعتق عبدا في الدنيا. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا بقية قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن الصمت أنه قال لعمرو بن عبسة قال حدثنا حديثا
حدثنا
ابن عبسة
قال حدثنا حديثا
قال حدثنا
حدثنا
قال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرة أو مرة ابن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى معاد إلى قوله وأيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، وزاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين يجزي منهما يجزي عظم من عظامه
يجزي
إلا كانتا فكاكه من النار يجزي مكان كل عظمين منهما عظما من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين. قال باب في فضل العتق في الصحة.
فضل العتق في الصحة يعني ما دام الإنسان صحيحا حيا سالما أفضل من كونه يعتق إذا مرض، مثل الصدقة، كون الإنسان يتصدق وهو يأمل الحياة والبقاء ويحب المال ويخشى الفقر أفضل من كونه يتصدق إذا مرض وأحس بأنه سينتقل إلى الآخرة، إن هذا مثل الذي يكون أسيرا قد قدم للمحاكمة والذي يعتق وهو صحيحا سالما، مثل الذي مثلا يأتي وهو على جواده فرسه متمكنا من الكر والفر فيتقدم قدم نفسه إلى سيده راغبا بدون أن يطلب أو يدرك، وفرق بين هذا وهذا، والأعمال تتفاضل بقدر ما يقوم بالقلوب وبقدر ما يكون عند أصحابها من الخضوع والذل لله جل وعلا والعبودية التي تقوم في القلوب. قد يكون من جنس واحد بين اثنين، ويكون أحدهما يعني بينه وبين الآخر في الجزاء مثل ما بين السماء والأرض، لما يقوم في قلب هذا من حب الله جل وعلا والذل له والخضوع له، والآخر قد يكون غافلا بقلبه، وقد يكون مثلا هذا الذي يقدمه أحدهما محتاجا إليه ويقدمه عن حب وعن إيثار ورغبة فيما عند الله جل وعلا، والآخر قد يكون غنيا لو قدم شيئا مثل هذا ما يهتم به، فلا يكون هذا مثل هذا، فالأعمال تتفاوت تفاوت عظيم بحسب الحال التي يكون عليها العامل وبحسب ما يقوم بالقلوب من هاتين الناحيتين يتفاوت العمل. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع.
يهدي إذا شبع يعني أنه يكون عنده فضل لا يحتاج إليه، أما الذي يعتق وهو صحيح سالما ويحتاج إلى من يعتقه الخدمة والعمل فلا يكون مساويا لذلك. فمعنى هذا أن العتق في الصحة وفي الحاجة إلى من أعتق يكون أفضل مما لو أعتقه إذا مرض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الحروف والقراءات.
الحروف المقصود بها الحروف التي تذكر في القرآن، إنه حرف كذا، إما والحرف يطلق على آية ويطلق على القراءة، القراءة كلها تسمى حرف. قال حرف حفص وحرف ابن كثير، حرف فلان حرف فلان. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. وهذا حديث كاد يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فأمرني أن أقرأ القرآن على حرف، فقلت: إن أمتي فيهم الكبير وفيهم العاجز وفيهم كذا، وإني أسأل الله جل وعلا توسع والتيسير. فجاءني فقال: أقرأ على حرفين. ثم لم يزل حتى قال: أقرأ على سبعة أحرف كلها كاف شاف. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، قد أشكل عليهم إشكالا عظيم، ولا يزال العلماء في إشكال في ذلك. ليست هذه الأحرف هي القراءات السبع، هذا لأن القراءات السبع وجدت فيما بعد، وليست القراءات المتواترة السبع فقط، بل القراءات السبع والعشر والثلاثة عشر وأكثر حتى إلى الخمسين كلها. الصواب أنها على حرف واحد من هذه الحرف السبع، كلها في حرف واحد. وأقرب الأقوال إلى معنى هذا الحديث أن المقصود سبعة الأحرف أنها لهجات اللغة العربية عرب، واستدل على هذا بما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا قد يبدلون حرفا بحرف مقابل مرادفا له. وثبت عن ابن مسعود أنه كان يقري رجلا سورة الدخان، فلما جاء إلى قوله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، صار الرجل يقول: إن شجرة الزقوم طعام اليتيم. فقال له: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، فأقرأه هكذا طعام الفاجر كما يقول طعام اليتيم. وكذلك كان ابن عمر يقول إذا قرأ يعطي نافع المصحف ويقول: انظر فإذا أبدلت كلمة بدل كلمة، كانت مثلا الغفور بدل الرحيم أو العزيز بدل الحكيم، فلا ترد، وإن لم يكن تكون آية رحمة وتختم بشدة وعذاب أو بالعكس. فهذا تدل على أن المقصود بالحروف السبعة أنها ألفاظ مترادفة، بعضها يرادف البعض. وعلى هذا لا تكون هي القراءات، إن القراءات كلها في حرف واحد، وكذلك ما تكون لهجات اللغة العربية، لدليل حديث عمر مع هشام بن مع حكيم بن هشام، وكلاهما من قريش، فإنه سمع عمر رضي الله عنه سمعه يقرأ في سورة الفرقان وهو يصلي، يقول: فسمعته يقرأ على أحرف كثيرة ليست من الأحرف التي علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أعاجله وهو في صلاته ثم صبرت، فلما فرغ من صلاته لببته بردائه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا يقرأ على أحرف لم تقرنيها في هذه السورة. فقال: أرسل، اقرأ يا هشام. فقرأ على تلك الأحرف التي سمعتها، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، هكذا أنزلت. قل عمر: فدخلني شيء من قلبي، ثم قال لي: اقرأ يا عمر. فقرأت على الأحرف التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزل. ثم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، فاقرأوا بأي حرف منها شئتم. فهؤلاء كلاهما من قريش، ولهجة قريش واحدة، وقد اختلفت قراءتهما في الأحرف التي ذكرها، فيكون معنى ذلك الأقرب أنها حروف مترادفة، مثل يقول هلم بدل هلم تعال، وأقبل، وما أشبه ذلك. وإن تكون الأحرف في هذه، والله أعلم ماذا المراد. وكانت هذه في أيام الصحابة موجودة يعرفونها، ولكن بعدما كثرت الفتوحات وانتشر الإسلام وانتشرت المصاحف وكثر الذين يقرؤون، جاء حذيفة رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عثمان فقال: أدرك الأمة قبل أن تختلف، فإني وجدت كل جماعة يقولون: نحن نقرأ على قراءة من فلان، وقراءتنا أخذناها من فلان، والآخرين يقولون هكذا، فيوشك أن يختلفوا، ثم بعد ذلك يضلل بعضهم بعضا ويهلك كما هلك غيرهم. فأمر رضي الله عنه أن تجمع المصاحف وأن يكتب عددا منها وتكتب بلغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتها، ثم فرقها على الأمصار وأبقى عنده مصحفا واحدا وحرق البقية، حرقها، فصارت هذه الكتابة بحرف واحد فقط. صار هذا العمل من أعظم ما عمله أمير المؤمنين رضي الله عنه في تلافي الخلاف وخلاف بين الأمة وتضليل بعضها بعض. فالموجود الآن من الأحرف السبعة هو حرف واحد.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل حاء قال: وحدثنا نصر بن عاصم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه قراءة حفص التي معروفة، ولكن قصد القراءة جاء القراءة الأخرى: واتخذوا بالفعل الماضي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا بصيغة الأمر، وكن الذي ذكر هنا بصيغة الأمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما القراءة الأخرى: واتخذوا. نعم.
قال: حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن هشام عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا كائنا من آية
كأي من آية
أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها
تقدم هذا في كتاب الصلاة هذا الحديث قراءة الصلاة إن فيه جواز القراءة في الجهر، وهذا يصلي نافلة يصلي في المسجد فكان يرفع صوته بالقراءة، الرسول صلى الله عليه وسلم استمع له وقال هذا القول رحمه الله رحم الله فلانا، يعني أنه دعا له الرحمة كأي من آية أذكرنيها قد أسقطتها. وهذا قد يشكل، قال كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط شيئا، ولكن هذا يكون على الشيء الذي يسقطه، يعني كما جاء في الرواية الأخرى نسيتها، ونسيانه صلى الله عليه وسلم يكون على قسمين، أحدهما أن يكون مثل ما يعتري سائر الناس، يعني في وقت ساهى ثم يتذكرها مثل ما جاء في الحديث، وهذا ليس خاصا أيضا في القراءة، في القراءة وغيرها كما في قصة السهو في الصلاة، فإنه لما سلم من ركعتين قام إليه ذو اليدين وقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولا أنسى، قال بلى قد نسيت، ثم سألهم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قام وأتى بالبقية ثم قال إني أنسى لأسن، يعني ليكون ذلك سنة، وليس معنى ذلك أنه يعني ينسى ثم لا يذكر شيئا، يعني أنه في وقت قصير ثم يتذكر ذلك، هذا نوع. النوع الثاني أن ينسيه الله جل وعلا ما يشاء بأن يرفع بعض ما أنزله نسخا، كما قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وتنسي هنا من باب النسخ أنها تنسخ، ينسخها الله جل وعلا ثم ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله جل وعلا أنه يأتي بخير منها للأمة أو مثلها. والنوع الأول ليس فيه نقص، إنما هو شيء قد يعتري الإنسان على طبيعة الإنسان ولكنه يتذكر بما بعد، وهذا الذي يحمل عليه الحديث هذا. وفي هذا جواز رفع الصوت بالقراءة، أنه يرفع صوته حتى يسمع، وهذا إذا لم يكن عنده من يقرأ أو من يتعبد يذكر، أو لأنه جاء النهي كون واحد يشوش على الآخر، جاء أنكم كلكم تناجون الله فلا يرفع أحدكم صوته على الآخر حتى يخلط عليه، ولكن إذا لم يكن عنده من يصلي أو من يقرأ أو ما أشبه ذلك يجوز أن يرفع صوته، ولا سيما إذا كان هذا أنشط له في الصلاة وفي الحفظ تلاوة، أو يكون ذلك داعيا إلى تذكير غيره وترغيب غيره في الصلاة والقراءة، كان مثلا في بيته فإنه الأمر إليه، إن شاء رفع صوته وإن شاء أسر، وهذا كان في الليل، ويكون ذلك في قراءة النافلة صلاة النافلة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا خصيف قال أخبرنا مقسم مولى ابن عباس
مقسم
قال أخبرنا مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو داود يغل مفتوحة الياء
يغل ويعني هناك قراءة أخرى يغل بضم الياء، فهذا المقصود أنها جاءت في هذه مفتوحة الياء. والغلول سبق معناه أنه هو أن يخفي شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، والوعيد فيه كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هنا القراءة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم.
من البخل يعني أنه جاء مضموم الباء، فيقصد بهذا أنه جاءت قراءة أن مفتوحة البخل والبخل، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم البخل، فيكون تكون هي الراجحة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم ابن سليم عن إسماعيل بن كثير
بن سليم
قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن.
هذه يعني أن الفعل المضارع يحسب، هو أنه يأتي في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا قصده يأتي مكسور السين، وهذا ليس من باب القياس. قياس في اللغة أن يكون مفتوحا، لأن ماضيه مكسور، وما كان ماضيه مكسورا القياس أن يكون في هذا الحرف في المضارع مفتوحا، حسب يحسب، ويكون هذا في كل ما هو مضارع في القرآن، ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن الإنسان ولما ما أشبه ذلك، إنه يكون مكسورا، هذا اختياره، وهذه قراءة أبي عبيد، فإنه اختار ذلك وقال هذه لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أنه يقول لما أتى الراعي الغنم قال له ماذا ولدت؟ فقال بهمة، فقال اذبح بدلها شاة، ثم قال للقيط لا تحسبن هذه الشاة ذبحناها لأجلك، وإنما عندنا غنم 44 كلما زاد واحدة ذبحنا واحدة.